قال المؤلف رحمه الله: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. تحوله يعني انتقاله من موضعه أي موضع قضاء الحاجة ليستنجي. لماذا؟ استنجي بالماء إن خاف تلوثا، يعني خاف إن إذا استنجى في هذا المكان إنه يتلوث. لماذا يتلوث؟ للنجاة، مثل أن يخشى من أن يضرب الماء الخالق النجس ثم يرش على ثوبه أو على فخذه أو ما أشبه ذلك. فنقول هنا الأفضل أن تنتقل جرأة لهذه المفسدة. وكما قلت قبل قليل إن مثل هذه الأمور قد تحدث الإنسان الوساوس والشكوك، فإذا خاف أن يتلوث فلينتقل. أما إذا كان لا يخاف كما يوجد الآن في الحمامات الحمد لله الشيء كله يمشي، نعم، فإنه لا ينتقل، لا يسمى ينتقل، بل يبقى ويستنجي في مكانه. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. تقريبا فقط مكره. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. يكره دخوله، الضمير في دخوله يعود على من؟ على قاضي الحاجة أو على الخلاء؟ يحتمل، يحتمل المعنى يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لحاجة، أو دخول قاضي الحاجة الخلاء. ويكون المفعول هنا محذوف، محذوفا. يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة. ظاهر تعليلهم أن المراد هنا بذكر الله ليس الذكر الذي هو الجمل المعروفة التي يثاب عليها، ولكن المراد بذكر الله هو اسم الله، اسم الله، نعم، لأنهم استدلوا بالحديث حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان محمد رسول الله، محمد رسول الله، وهذه من الذكر المعروف. وإن كان محمد رسول الله أحد الشهادتين أو إحدى الشهادتين، لكن هو سبحان الله ولا إله إلا الله أكبر، فيقتضي هذا أن كل ما فيه اسم الله فهو يكره دخول الخلاء فيه. وهذا مبني على صحة الحديث، حديث أنس، فمن صححه أو حسنه قال إن ذلك مكروه. وأما من قال إن الحديث لا صح فيقول إن الدخول ليس بمكروه، دخول الإنسان بشيء من الله ليس بمكروه، لكن الأفضل ألا يدخل. وهناك فرق بين قولنا إن هذا يستحب وبين قولنا إن هذا يكره، لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع بالمكروه كما هو معروف. استثنى بعض أهل العلم في هذه المسألة، قال: إلا المصحف فيحرم، المصحف يحرم أن يدخل فيه الخلاء، لأن المصحف أشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نوع من امتهانه، فلا يجوز أن يدخل الخلاء بمصحف سواء كان ظاهرا أو في جيبه خفيا، لما في ذلك من نوع امتهان له. وقول المؤلف إلا لحاجة، هذا مستثنى من المكروه، يعني إلا إذا احتاج إلى ذلك، مثل الدراهم، الدراهم قد يكون فيها اسم الله أولى، ومثل التابعية والجواب والخطوط أيضا لمخباتك، هذه حاجة، لأننا لو قلنا لا تدخل بها ثم أخرجها ووضعها عند باب الخلاء صارت غربة للنسيان، هذا وارد في كل شيء، غربة للنسيان. وإذا كان في محل بارح عرضة لأن تطير مثلا تطير بها الهواء، وإذا كان في مجمع من الناس عرضة لأن تسرق. فإذا كان كذلك فهي حاجة أن يدخل فيها. وكثيرا ما يضع الإنسان شيئا لا سيما إذا كان فيه آيات على أنه إذا خرج أخذها ثم يأخذ وينسى، فهذه حاجة. فإذا احتاج الإنسان إلى دخول شيء فيه ذكر الله فإنه يجوز له الدخول. طيب قلنا في المصحف إن بعضهم قال إنه حرام، فهل تبيح الحاجة دخوله فيه أو نقول لا بد من الضرورة؟ المعروف أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، ما تبيحه الحاجة. لكن مع ذلك قالوا إنه إذا خاف أن يسرق فلا بأس أن يدخل فيه، إذا خاف أن يسرق. وظاهر كلامهم وإن كان إنسان غنيا لو سرق مصحفه لأخذ لوجد بدله. نعم. وعلى كل حال ينبغي الإنسان في المصحف خاصة أن يحاول عدم الدخول حتى لو كان في مجمع عام يمكنه أن يعطيه أحد من الناس يثق به ويقول أمسكه حتى أخذ. نعم.
هل عندما يتعطل المصاتر
نعم
ما يكون هو لأن لا يباطل النجاسة عندما يكون الضربية به؟
لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسه في اليمنى وفي اليسرى.
نعم،
في اليمنى وفي اليسرى، اليمنى ما تباشر النجاسة، اليسرى تباشرها. نعم. ما ندري لو كان الحديث مقيد.
نعم.
إذا كان لابسه في اليسرى كان صغير يتجه ما قلت
مثل
أنه
طلعه
وأثره
في بيته.
الله
أعلم.
يعني
إذا كانت العلة هذه
ممكن إذا كان العلة خوف النجاة فهو إذا أثره في جيبه ذات ذات العلة. نعم. إحنا سؤال شيء آخر، ما رأيكم في رجل جعل المسجل أو الراديو عنده في بيت الخلاء يستمع إليه قرآنا؟ ها؟ كنتي أنا؟ طيب لو جعله خارج الباب عند الباب يسمع فقط؟ لا ما يعني هو يسمع فقط. ها؟ هذا يسأل عنه بعض الناس يقول إن أحيانا يوافق نور على الدرب وجه يستمع إليه ونور على الدرب يصير فيها آيات، يستدل العلماء فيه بآيات يقول أنا إذا حطيته عندي هم قال بقوله تعالى مثل كذا وكذا أصكوا ولا وشتوا مشكلة خلف الباب ومن عدل قضى راح يغني. نعم. إذا في القرآن صحيح يمكن، إذا في القرآن يجي القرآن صحيح. نعم. الإشكال هي في الحقيقة النفس من الناحية العاطفية ما تميل إلى هذا، يعني الإنسان يستقبح أنه يخلي واحد عنده يستمع إلى طلبه في بيت الخلاء. نعم. ومن ناحية ثانية من ناحية النظرية تقول هذا كأنك تستمعه من فرجة، لأن اللي يقرأ منك وسط الراديو القارئ الآن، ولكنك تسمع صوته من هذه النافذة. نعم. إنما الذي أرى، ولكن ما أقول هذا الحكم الشرعي، أنا من ناحية نفسية ما أحب هذا وأرى أنه إذا جاءت الآيات وأنت مثل تسمع إليه فكه، لا تخلع القرآن يسمع من هذا المكان. نعم. أما إذا كان خارج الباب فلا بأس. وقد ذكروا أن المجد بن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام بن تيمية أنه إذا دخل الخلاء أمر خادمه أو أحد أولاده أن يقرأ عليه العلم، إما أحاديث وإلا كلام الفقهاء والعلماء، لئلا يغيب عن دراسة العلم في هذه المدة. نعم. والله إن شاء الله هذا الحرم الله يخلف علينا. نعم. 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 حتى دنوه من الأرض رفع ثوبه، يعني قال الحاج يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا على وجهين، أحدهما أن يكون حوله من ينظرون، فرفع الثوب هنا قبل الدنو من الأرض محرم لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. وثاني كشفه وهو خال ليس عنده أحد، فهل يكره أو لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خال، وفيه للعلماء ثلاثة أقوال: الجواز والكراهة والتحريم. الجواز والكراهة والتحريم. والمذهب يقولون إنه يكره أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا لم يكن ناظر، فإن كان ناظر فهو حرام، ويكره إذا لم يكن ناظر لأن فيه كشفا للعورة بلا حاجة، أليس كذلك؟ تكشف عورة بلا حاجة، الحاجة إنك إذا قربت من الأرض، أما وأنت بعيد فلا حاجة لذلك. نعم. ويقولون إنه يحرم كشف العورة في الخلاء، لكن إنما قلنا بكراهة ذلك دون التحريم لأن كشفه هنا للسبب، وكان الخارج أو الزائد هو أن يبدأ بذلك قبل أن يباح له هذا الشيء، فلهذا يقول إنه على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. وقول المؤلف ورف ثوبه قبل دنوه من الأرض، إذا كان يريد أن يبول وهو قائم، أن يبول وهو قائم عليه يرفع ثوبه هو، ولكن نقول إن القائم نعم دان من 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 قضاء الحاجة، لأنه سيقضيها وهو قائم، والبول قائما جائز لا سيما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين: أن يأمن التلويث وأن يأمن الناظر، أن يأمن التلويث وأن يأمن الناظر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما، قال أهل العلم فعل ذلك للجواز، وقال بعض علماء آخرون فعل ذلك للحاجة، لأن السباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إن قعد في أعلاها مستدبرا لهم ارتد بوله إليه، وإن قعد في أعلاها مستقبلا لها لهم فقد كشف عورته أمامه، فما بقي إلا أن يقوم قائما مستدبرا للقوم، فيكون في ذلك محتاجا إلى البول قائما. وأما حديث أن ذلك كان بأثر في مأبره فإنه ضعيف، وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قائما من وجع الركب فهذا ضعيف، ولكن نعم يمكن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس يمكن يبولون لعمل الحاجة. نعم.
الحكم
في النظر صحيح، إذا كان يحرم النظر فلولا أن كشفها محرم ما حرم النظر، ولولا أن كشفها محرم ما حرم النظر. ولهذا يجوز مثلا ينظر الإنسان إلى وجه الإنسان وإلى قدره وإلى منصبه لأنه ضعف كشفه. نعم. الكراهة والتحريم والجواز، الظاهر أنه الكراهة أقرب، ولهذا كان الذي عليه جنابة إذا أراد أن يغتسل يتوضأ وهو عارم والوضوء هنا سنة وليس بواجب، ولو كان أن الخلوة يحرم فيها يعني كشف العورة فقلنا إنه لا يجوز لك أن تتوضأ إلا وأنت مستتر، ثم إذا جاء الغسل الذي لا بد فيه من خلع الثوب فاخلع. وقد يجاب بأن هذه المسألة لما أبيح له أن يكشف ثوبه هنا للغسل صار كشفه للوضوء تبعا. وهذه المسألة شرط تأتينا في العورة، ما حررتها هنا تحريرا بالغا، تأتينا شرط في العورة. نعم نعم. الصباطة الزبالة كنافة، يعني هي في الغالب تكون مرتفعة لأن مجمع الكنائس يكنى الثاني. ويكره أيضا كلامه فيه، يكره كلامه أي كلام قاضي الحاجة فيه أي في الخلاء يكره. نعم. وما هو الدليل الكراهة؟ استدلوا بأن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ما رد عليه السلام، قالوا ولو كان الكلام جائزا لرد عليه السلام، لأن رد السلام واجب. لكن مقتضى هذا الدليل أو هذا المقتضى التحريم، أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجته. ولهذا لما ذكر صاحب النكت المفلح لما ذكر هذه المسألة قال وظاهر استدلاله مقتضى التحريم. نعم. وهو أحد القولين في المسألة على أن كلام الإنسان وهو على حاجته محرم لا يجوز. أما إذا كان اثنين ينظر أحدهما الآخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك، بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال لكان ظاهره أنه من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجلين إذا فعل ذلك فإن الله يمقت عليه، والمقت أشد البغض، وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر. إنما الكلام المجرد هذا يكره، والاستدلال بالحديث كما سمعت. لكن لو قال قائل إن الاستدلال بالحديث يقتضي التحريم لأنه ترك واجب، وترك الواجب لا يباح إلا إذا كان الشيء محرما، لكن أجاب العلماء عن ذلك، أجابوا بجوابين. الجواب الأول قالوا إن هذا المسلم على قاضي الحاجة لا يستحق ردا، لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة. حطوا بالك، هذا جواب. الجواب الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الواجب، لأنه بعد أن انتهى رد عليه السلام واعتذر منه، فالرسول علم بأنه سيرد عليه، وغاية ما فيه أنه أجل الرد لأنه ليس على طهر. أما الوجه الأول، الوجه الأول فضعيف قولهم لأنه سلم عليه وهو لا يستحق الرد في هذه الحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علل عدم السلام بأنك سلمت في حال لا تستحق الرد. وأما الثاني فنعم، الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الرد تركا مطلقا، ورغم بأنه أجله، وهذا لا يستلزم القول بالتحريم، ولكن مع ذلك يحتاج إلى أن يتكلم. نعم. كما لو انتهى الماء الذي يستنجي به فظل يستنجي ولا يقدر يقوم، يستنجي ما يقدر يقوم الإنسان، وصوت إلى أحد أعطني ماء. نعم. فهذه حاجة ولا بأس به. نهى أن يضرب الرجلان الغائط ثم يجلسان لقضاء الحاجة يتحدثان قال فإن الله يمقت على ذلك. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. لماذا؟ لأن الدليل أخص من المدلول، والقاعدة في الاستدلال أن لا يستدل بالأخص على الأعم، وإنما يستدل بالأعم على الخص على الأخص. فالدليل هنا في رجلين ضربا الغائط وجلسا وصارا يتحدثان، هذه حالة غير مجرد أن يتكلم الإنسان فيه على الخلاء. نعم، ونحن نقول في مثل هذه الحال أقل أحوالها أن يكون مكروها، أقل أحوالها أن يكون مكروها إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر، فإن نظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن ذلك محرم. وعلى كل حال فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة، وقال مرة أخرى إنه لا ينبغي. والمعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن الإمام إذا قال أكره كذا أو قال لا ينبغي فهو بالتحريم، بالتحريم هذا المعروف عندهم. نعم، لا ينبغي، لا ينبغي. وعلى كل حال نحن نرى أنه لا ينبغي أن يتكلم في حال قضاء الحاجة إلا كما قال الفقهاء لحاجة، مثل لو أراد أن يرشد أحدا أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف. نعم، وقال فلان ما أشبه ذلك. نعم، ومبتدا درس الليلة. وبوله في شق ونحوه، يعني يكره بوله في شق ونحوه. الشق هو الفتح، فتحة تكون في الأرض، وهو الجحر، جحر الدواب والهوام، هذا الشق. وقوله ونحوه مثل بعضهم بفم البالوعة. فم البالوعة يعني البالوعة هي متجمع الماء الغير نظيف، وسميت بالوعة لأنها تتلع الماء. فيكره الإنسان أن يبول في الشق والضرب والجحر وما أشبه ذلك. وظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله ولو كان الشق معلوم السبب، كما لو كانت الأرض طيعان وجاءها المطر، فالعادة أنه إذا يبس هذا القاع العادة أنه يتشق ويتفطر. فظاهر كلام الفقهاء حتى في هذه الحال يكره. ومع هذا نقول أنه يكره، وإذا كان مكروها فإنه يزول بماذا؟ بالحاجة. لأنه أحيانا ما يكون عندك في الفضاء، مثلا يكون في روضة طيعان وقد مر بها الوادي وما أشبه ذلك، لا بد يكون فيها تفطر، قد يشق عليك أن تجد مكانا ليس فيها هذه الشقوق. المهم الحكم هنا الكراهة، فما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل ما رواه قتادة عن عبد الله بن سرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة ما بال الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، يقال إنها مساكن الجن. هذا الحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه، ولكن أقل أحواله أن يكون حسنا لأن العلماء قبلوه واحتجوا به. فهذا هو الدليل، إن رسول نهى أن يبال في الجحر. وأما التعليل فقالوا لأنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك ثم يؤذيك وربما تقوم بسرعة. نعم، فلا تسلم من رشاش البول، فلهذا لا ينبغي. وقد ذكر المؤرخون أن سعد بن عباد رضي الله عنه بال في جحر في الشام، وما أن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا، سعد بن عبادة سيد الخزرجي رضي الله عنه، فسمعوا هاتفا يهتف في المدينة يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. هكذا ذلك المؤرخون، والله أعلم بصحة القصة، لكن على كل حال عندنا الدليل اللي أشرنا إليه والتعليل. ولكن مع هذا إذا كان الإنسان محتاجا بحيث لم يجد مكانا إلا متشققا ففي هذه الحال نعم لا حرج عليه، لا حرج عليه. نعم. وضوءه في شق نحوي ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها. مس فرجه بيمينه، أي الفرجين؟ نقول كلاهما، لأن فرج مفرد مضاف والمفرد مضاف يعم، فالفرج يطلق على الدبر والقبر، كلاهما فرج، فرج منفتح يخرج منه الأذى، فيكره أن يمس فرجه بيمينه. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا الدليل، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن تأملوا معي، الحديث يقول وهو يبول، والجملة هنا حال من فاعل يمثلنا، يعني في حال البول. إذا لم يكن يبول هل يكره مس فرجه؟ نشوف القيد هذا اختلف فيه أهل العلم، هل هو قيد مراد بمعنى أنه أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط، لأنه إذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا؟ بالبول، وإذا كان لا يبول فإن العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام برأة منه. حينما سئل عن الرجل مس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء، قال لا إنما هو بضعة منك، فإذا كان بضعة مني فلا فرق بين أن أمسه بيد اليمنى أو بيد اليسرى، بخلاف حال البول، فإن البول الآن يكون هذا العضو متلبسا يعني متأثرا فيه وربما يصيبه منه. وقال بعض أهل العلم إنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى. كيف ذلك؟ قال لأنه حال البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج إلى مسه فالنهي عنه في غير هذه الحال من باب أولى. والحقيقة أن كلا الاستدلالين له وجه، والاحتمالان واردان، وعلى هذا فيكون الأحوط للمرء إيش؟ أن يتجنب مسه، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول كما جاء في الحديث. وفي غير حال البول محل احتمال الحمد لله، إذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى. وأما قوله استجمد اليسرى، أقول استجمد اليسرى، طيب دقيقة، واستنجاؤه واستجماره بها. طيب نحن ذكرنا الدليل عن مس الفرج باليمين، فما هو التعليل؟ التعليل إكراما لليمين، إكراما لليمين، لأن اليمين محل الإكرام، ولذلك يؤكل بها ويشرب بها ويؤخذ بها ويعطى بها. قال واستنجاؤه واستجماره بها. نعم الظاهر أن فيها خلاف قليل، أكثر العلماء على أنه الكراهة، أكثر العلماء أنه الكراهة، والذي ينبغي للإنسان أن يتجنبه إلا لحاجة. نعم. واستنجاؤه واستجماره بها. وش الدليل؟ حديث أبي قتادة نفسه حين قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. نعم. والجملة الثالثة في الحديث ولا يتنفس في الإناء. فنقول لا تستنجي ولا تستجمر باليقظة. ما الفرق بين الاستنجاء باليمين باليمين؟ نعم باليمين. ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه. فهو مكروه أن يستنجي الإنسان بيمينه أو أن يستجمر بيمينه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل. وأما التعليل فهو إكرام اليمين. طيب أحيانا قد يحتاج إلى الاستجمار باليمين أو الاستنجاء باليمين، فما لو كانت اليسرى مشلولة؟ فما الحكم؟ تذول الكراهة كذا؟ طيب أحيانا تكون اليمنى سليمة واليسرى سليمة، لكن عند الاستجمار يحتاج إلى اليمنى. قال العلماء إذا احتاج إلى الاستجمار مثل أن لا يجد إلا حجرا صغيرا، حجر صغير، قال الحجر الصغير إن أمكن أن يجعله بين رجليه، بين رجليه يمسك برجليه كذا ويتمسح فعل، فإن لم يمكن فإنه يأخذ الحجر باليمين ويمسح بالشمال، يمسح بالشمال إلى هذا الحد. كل هذا من أجل أن لا نقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يقول مثل هذا للكراهة، هذا للتحريم، مدام الرسول نهى عنه شوف. صحيح أن بعض الأشياء تأثم لو خلفت بعضها ما تأثم، لكن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لا مخير من أمره. كان بعض العلماء إذا سئل عن شيء وقال نهى عنه الرسول قال السائل طيب هل هو للتحريم، ينفض يده ويقول أقول لك نهى عنه رسول الله وتقول هل هذا للتحريم، وما نهاكم عنه فانتهوا. حتى لو قلنا أو كان جمهور أهل العلم على أن هذا النهي الكراهة، فالذي ينبغي لنا أن نتجنبه، لأن يعني هذا هو تمام الانقياد. نعم. إيه. لا هو أهون عيلة المسح، المسح باليساء هو هذه، لكن اليمنى ثابتة غاية ما هنالك أنه مسح الحجر، يعني ما أمر الحجر على الطبيب، بل إنما أمر الطبيب عليه. يضعه له أصلا ما مس الذكر لما أمسك الحجر الصغير، ما مس الذكر إطلاقا، ما في مس الذكر، الذكر اللي مسكته اليسرى ومسحه.
أقول في خطورة.
ثم قال واستقبال النيرين. هذه استقبال معطوفة على إيش؟ على يكره؟ لا لا سبحان الله، على دخوله يكره دخوله بشيء في الإكراه ثم عطف، لأن الصحيح أن العطف يكون على ما تسلط عليه العامل مباشرة. أولا إذا قلت قام زيد وعمر وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبد الله، من وين عبد الله يعطف عليه؟ على زيد على الأول، يعني العطف يكون على أول معمول أو أول معمول، سواء فاعل ولا مفعول تسلط عليه العامل. لماذا؟ لأن البقية فروع توادر ما هي أصول ولا غير الواضح كل شيء. قال واستقبال النيرين، ما هما النيران؟ الشمس والقمر، الشمس والقمر. يكره أن يستقبلهما الإنسان حال قضاء الحاجة. الدليل؟ لا دليل. التعليل لما فيهما من نور الله، هذا التعليل، لما فيهما من نور الله يكره أن تستقبلهما. والحقيقة أن ما فيهما من نور ليس هو نور الله الذي هو صفته، بل فيهما نور مخلوق، وفي النجوم نور مخلوق ولا لا؟ لو كنت في مكان ما فيه أنوار كهربائية، بعض النجوم تشاهد ظلك، يعني لها نور ينعكس. نعم. فإذا قلنا بهذا قلنا إذن كل شيء يكون فيه نور وإضاءة حتى للنجوم يكره استقباله، وفي هذا نظر. ثم نقول إن هذا التعليل مع كونه عليلا هو مصادم للنص، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولا تستدروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ومعلوم أن من شرق والشمس طالعة سيستقبلها، أو غرب والشمس عند الغروب سيستقبلها. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. فأولى من هذا أن القول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني، وهو أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة، وذلك لعدم الدليل، بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز. طيب، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. هذا أظن أول موضع نصل إليه فيما يتعلق بالقبلة. نعم، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محرم، حرام. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. نعم، هذا هو الدليل، لا تستقبلوا. والأصل في النهي التحريم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا، يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي، لأنه قال لا تستقبلوا ثم أرشد إلى أمر آخر وهو التشريق أو التغريب. ومن المعلوم أن قوله شرقوا أو غربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها، مثل أهل المدينة، أهل المدينة قبلتهم الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما على أيمانهم أو عن شمائلهم. لكن في مثل مكاننا هذا لو أننا شرقنا أو غربنا استقبلنا القبلة، فعلى هذا نقول في قوم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة، يقول ولكن أشملوا أو أجنبوا. طيب، كما قالت هنا شرقوا أو أجنبوا. طيب، إذن الدليل هذا الحديث، التعليل لأننا ودي أن الإنسان يفهم الدليل، والدليل مسلم به، كل مؤمن يسلم به، لكن إذا حفر مع الدليل التعليل كان أكمل، وإذا يسر الله فتح علينا به حفو إلينا. التعليل هو احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار، لا تستقبل ولا تستدبر. ويقول مالك في غير بنيان استثنى. أما إذا كان في بنيان فإنه يجوز استقبالها واستدبارها. نعم، ما هو الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولكننا ننظر هل هذا الحديث يوافق كلام المؤلف أو لا. قال: في غير بنيان، يعني في البنيان يجوز استقبالها ويجوز استدبارها، وهذا هو المشهور من المذهب. بل قالوا رحمهم الله: يكفي الحائل وإن لم يكن بنيانا، كما لو اتجه إلى السيارة، نعم، أو إلى كومة من رمل، نعم، أقامها ثم كان وراءها، أو إلى شجرة، أو إلى أكمة، أو إلى حجر كبير، أو ما أشبه ذلك. قالوا: يكفي ما كان حائلا. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستثنى شيء أبدا، وأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لا في الفضاء ولا في البنيان. وهذا أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد عنه في هذا روايات متعددة، نعم، منها المذهب الذي سمعتم، والقول الثاني الرواية الثانية أنه يحرم استقبالها واستدبارها مطلقا في الفضاء والبنيان. قالوا: وهذا الذي قلناه هو مقتضى حديث أبي أيوب استدلالا وعملا. أما الاستدلال فقط بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما العمل فبفعل أبي أيوب حين قال: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فقوله نستغفر الله يدل على أنه ما رأى أن هذا كافر. واضح؟ طيب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في البنيان ولا في غير البنيان، نعم، لعموم الحديث. ولكن بماذا نجيب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بعض العلماء أخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن النهي للكراهة، أن النهي للكراهة، وقال إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين إيش الجواب، وأنه ليس حراما. ولكن هذا فيه نظر، بقي أن يقول أن نقول: ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه؟ بعضهم قال إنه يحمل على ما قبل النهي، يرجع عليه النهي لأن النهي ناقل عن الأصل. كيف نقل عن الأصل؟ مش الأصل؟ الأصل جواب أنك تستقبل ما شئت، هذا الأصل، إلا إذا جاء منه. فيقولون إن حديث أبي أيوب ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم عليه. هذا وجه. الجواب الثاني أن حديث أبي أيوب قول، حديث ابن عمر فعل، والفعل لا يمكن أن يعارض القول، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية، يحتمل هذا خاص به، ويحتمل النسيان أنه نسي عليه الصلاة والسلام. هذا وارد ولا غير وارد؟ نعم وارد، ولكنه الحقيقة أما احتمال الخصوصية فمردود، لأن الأصل الاقتداء والتأثي به، وليس هناك معارضة تامة. نعم لو كان هناك معارضة تامة بين القول والفعل لكان القول بأن الفعل خاص به متجها، لكن ليس هناك معارضة تامة. لماذا؟ لإمكان أن يحمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البنيان، وحديث ابن عمر على ما إذا كان في البنيان. وكل ما أمكن الجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإنه هو الواجب، هو الواجب. وعلى كل الأحوال وكونه في البنيان خاص. ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها، لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ما في شك، النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل، والنهي عن الاستدبار نعم مخصوص بالفعل، مخصوص بالفعل. هذه من جهة. من جهة أخرى الاستدبار أهون من الاستقبال. استدبار الإنسان للقبلة أهون من استقباله، ولهذا شاء والله أعلم التخصيص فيه في فيما إذا كان الإنسان في البنيان. نعم. أولا أنه ضعيف الحديث، ضعيف نعم، والثاني قبل أن يكون بعام نعم مو صريح بأنه في الفضاء والبنيان، قد يكون في البنيان مو صريح، ولا ظاهره النفس ظاهره أن الأول قبل أن يموت بعام ثم رأيت التقليد، ظاهره أن الاستقبال بعد النهي.
يوم هي يجب أن رسول الإنسان في البنيان؟
هنا إيه؟ يعني في بلد بلد البنيان
خلص حالي أشتفار؟
أي لا له رأاه في نفس البيت، يعني خاصة أخطر رسول إلى مرة
ما يجب أن
لا هو الله هذا ظاهر الحال وهو يجب، لكن هذا ظاهر الحال لأن البيت حصة يتوقف
شف
نعم 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 إيه لكن الصحيح أنه ضعيف وأنه لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح، الحديث أبي أيوب أيوب صحيح ولا يمكن أن يعارضه هذا. ثم أن المعنى الذي من أجله نهي عنه، المعنى الذي من أجله نهي عنه لا زال قائم، ليس هذا معنى يمكن أن يزول فينسخ، فما دام النهي فما علة النهي باقية فإن النص لا يمكن أن يكون، كما أنه لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة، لأن المعنى الذي اقترنه احترام القبلة هذا لا يمكن أن يكون، هذا هو ضعف هذا النهي. نعم أي لكن يخففه أنه في بنيان وأنه في استدبار، والبنيان هو مثال صلاة، هذا اللي يخطئ. نعم 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 إلا احنا قلنا من كلام أبي أيوب أن أبا أيوب فهم أن النهي بالتحريم لأنه ليس ظهر إلا من جنة. الخلاصة أن الأصح استقبال القبلة واستقبالها أنه حرام، وأن الاستدبار في البنيان جائز. نعم، ومع ذلك فالأفضل أن لا يستدبرها ليتنقص، لا يستدبرها. نعم. إيه لكن نشوف في الخلاف ذكروا فيها الخلاف ما بيسأل خلافها فيها. خلاف
عدم سماع حكايه
نعم. حولك هناك لرأيت أن استدبارهم أهون من استقبالهم. يقول طيب نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نحب أن نتعرض لحكم استقبال القبلة، استقبال القبلة قد يكون حراما كما هنا، وقد يكون واجبا كما في الصلاة، وقد يكون مكروها كما في حال الخطبة يوم الجمعة ويذكر أن يستقبل القبلة ويخطب الناس، يخطب الناس وهم خلفهم وراء ظهره، وقد يكون مستحبا مثل الدعاء ومثل الوضوء. حتى قال بعض العلماء ان كل قراءه فالافضل ان يستقبل فيها الكعبه وقبله الا بدليل، ولكن في هذا نظر لاننا اذا اخذنا هذه القاعده في العبادات نعم الأصل فيها التوقيت. ثم قال المؤلف ولبثه فوق حاجته. لبثه هذه معطوفة على استقبال لا ويحرم استقبال قبل يعني ويحرم لبثه فوق حاجته يعني فوق مقدار حاجته. فيحرم على الإنسان وهو في الخلاء أن يلبث فوق حاجته بل يجب من فيما ينتهي أن يفعل. وعلم ذلك بعلتين. العلة الأولى أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة. والعلة الثانية أن الحشوش والمراحيض هي مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث. وقال بعض أهل العلم إنه من الناحية الطبية إنه يدمي الكبد يكون سببا في أن ينطهر الكبد حتى يأخذ منها الدم. وعلى كل حال المهم أن هذا أن تحريم اللبث مبني على التعليم ما في دليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فيه رواية من أحمد أنه يكره لبثه فوق حاجته ولا يحرم. وعلى كل حال فإنه إما مكروه وإما حرام. وأما ما يفعله الغربيون وأشباههم يجعلون هذه الكراسي التي يجلسون إليها ويدلون أرجلهم ويأخذ واحد منهم المجلة نعم والصحيفة وخلي هذا المكان محل قراءة هذه المجلات الصحيفة نعم فلا شك أن هذا خلاف العقل خلاف الشرع نعم وظل نافع في طريق يحرم أن يبول في الطريق وأن يتعوق من باب أول فلا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط في طريق. لحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قال ومن لاعنين يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وفي حديث أبي داود اتقوا الملاعن الثلاث البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. نعم فلا يجوز للإنسان أن يبول في ذلك. لماذا؟ لأنه يؤذي المرء وإيذاء المؤمنين محرم. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فصار حكم التحريم والدليل حديث أبي هريرة اتقوا اللاعنين والتعليم أذية المسلم وأذية المسلم محرم. وكذلك أيضا ظل نافع. الظل وش معنى النافع؟ الذي يستظل به الناس. ما هو قلت بالظل لو تأتي أظلة ما يجد فيها أحد ما نقول حرام عليك أن تبول أو تتعوق فيها. لكن الظل النافع الذي يستظل به الناس. والدليل في الحديث حديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ظلهم يعني الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم بذلك. قال بعض العلماء ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء. مش معنى مشمسهم؟ مشمسهم فيه يجلسون في الشمس للتدفئة. وهذا قياس صحيح؟ هذا جدا هذا قياس جلي واضح. قال بعضهم بعض العلماء إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو لفعل محرم فإنه يجوز أن نفرقهم ولو بالبول والتعوذ. نعم لكن هذا فيه نظر فيه نظر لأن الحديث عام هذا من جهة الدليل ولأنه لا فائدة من ذلك. هم إذا علموا أن هذا الرجل جاء وتعوض في أماكن المسلمين ماذا يحدث؟ يزيدهم شرا، وربما أنه يتخانقون معه ويقاتلون. لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا المجتمع نعم ويوجه دعوة ونصيحة لهم، هذا الطريق السليم. أما أن يفعل هذا الشيء، طيب لو في بعض الناس يستعمل غير البول والغائط، يعني البول حقيقة يؤذي، يصب في أماكنهم زيت فطران، ما تقول فيها؟ ها؟ يعني هل هذا علاج صحيح؟ ولا أظنه غير صحيح، لأن أظنه غير صحيح، لأن حتى لو فرض أنه جاء ووضع المكان على هذا الصفة ذهبوا إلى مكان آخر. لكن إذا أوتي إليهم ونصف أهل أحسن وأبين. نعم ظاهر الحديث جواز ذلك، ظاهر الحديث جواز. نعم ظاهر الحديث العموم ما دام ظل النافع للناس فهم آذن نبولة فيه. والحيوانات ربما إذا دخلت إلى جاء في هذا الظل ربما تربط وتتلوث ضرورها.
من فرق بين الحمام في كلاب
على كل حال قال هذه ما 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 يهمه هذا الشيء، حتى لو تضوثت فيه ما ما يهم هذا. ما يهم الحيوان المحترم الذي يمكن يحلب أو يركب فهذا يجب تجنبه. نعم إذا غير البول والغائط، ما دام المثل عند ضيف ويتأذى به فهذا يكون ما غرضه أن يسلم هؤلاء من الشر والمحرم، لكن غرضه أن يسلم من أذيته، فيجوز أن يدافع عن نفسه وعن أذيته بما شاء. نعم
وقل
لهذا
معرض الخطأ
لا ما هو خطأ.
لأن
الشارع من تدعيه مثل من هؤلاء الذين لا هو في الحقيقة ما يؤذي إذا كان مثل الزيت، ما يؤذي النار فقط، يؤذي الجالسين فقط. إن كان الزيت هو الذي يؤذي النار، لا تطير في نعالهم ثم بثيابهم وربما يلصق على أقدامهم فيمنع وصول الماء ويقوم بطهارتهم. الأسواق الغالب من الماء غالب ما تنتج. نعم وش يقولون فيها؟ هو إذا أمكن، لكن هذا رجل المنطق. أنا عندي أنه يبوس السيارة ولا يبوس السوق، لأن السيارة يمكن تنظف نظف صاحبها وأم السوق إلا إذا كان يريد إذا قال أنه يرجع على السوق ويطهره بالماء. ما أقول في السوق. نعم. طيب يقول في قبل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. وتحت شجرة عليها ثمرة. هذا المؤلف تحت الشجرة لا بد أن يكون دانيا منها. ويتدعيه. وعليها ثمرة أطلق المؤلف الثمرة، ولكن يجب أن تقيد، فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة. ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة. ثمرة مقصودة يعني يقصدها الناس وإن كان غير مفهوم، يعني مثل ما يوجد في بعض الأسر، فلا يوجد هذا القرض الذي يستعمل جدارا يأخذه الناس، فإذا كانت مقصودة يعني الناس يقصدونها ويأخذونها فإنه لا يجوز أن تبول تحتها ولا أن تتروض. لماذا؟ لأنها ربما تسقط هذه الثمرة على هذا المكان فتتلوث بالنجاة، ولأن من قصد الشجرة ليصعد إليها لا بد أن يمر في هذه النجاة فيتلوث، وكذلك لو كانت الثمرة مخترمة مثل إيه؟ كثمرة النخل مثلا، هذه نخلة في مكان نائم لا يقصدها أحد ولا يأتي إليها أحد، ولكن الثمر طعام محترم. وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون مقصودة ثمرتها محترمة بكونها طعاما، فإنه لا يجوز أن يتبول تحتها. وكذلك نعم انتهى المؤلف مما يحرم من الأمثلة التي يحرم فيها البول والتعوض، لكنه رحمه الله بقي عليه أشياء. ما الذي بقي عليه؟ المساجد. قوله المساجد لا يجب البول فيها ولا التعوض، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي إن المساجد لا تصلح لهذا، لا تصلح فيها شيء من الأذى والقلق، إنما هي للتكبير للصلاة وقراءة القرآن أو كما قال الله عليه وسلم. طيب المدارس مثلها؟ نعم مثلها. كل متجمعات الناس بأمر ديني أو دنيوي لأنه لا يجوز أن يتبول فيها لسان أو يتعوض، والعلة فيها القياس الجلي على ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من البول في في الطرقة وظل الناس. والثاني الأذية التي تحصل للمسلمين في هذا العمل. نعم هذا معدل لهذا الغرض. أي المستحم البول فيها لا بأس به، لأن الناس يبولون يمشي البول، والتغوط فيها ما أدري، لأن الغائط يبقى وينجز ما حوله. ولابد أن ينفض حتى يرها، يعني مثلا لو فرض أنه تبول بهذا المستحم ما يخرج ويدع البول، لابد أن يمشيها. وهذه أيضا الأفضل عدمها، لكن أحيانا يحتاج الإنسان إلى ذلك، أحيانا تكون حمامات نصور ويحتاج إلى هذا، أو أحيانا يريد أن يتروس عندما يخلع ثيابه يحتاج إلى البول. وعلى كل حال كلما كانت الأماكن هذه نظيفة فهو أحسن. بس ما يعني الحديث الذي ورد فيه أنه في النهائي يأثر يبول رجل اسمه مستحمة ما جاء. نعم مثله، يعني الذي لم يعد للبول الغائط لا ينبغي الإنسان أن يفعل